بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، استجب دعاءنا وفرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء السابع بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. وفي البداية أعتذر لكم عن الغياب في الأسبوع الذي مضى، والغياب كان بسبب مؤتمر في مدينة بون، فأرجو المسامحة. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زالت الوقفة مستمرة في رحاب هذه السورة العظيمة المباركة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا فيما مضى منزلتها وفضلها وبركتها، ثم بدأنا نقف أمام القسم الذي ورد في صدرها، ثم بينا مفهوم الخسران، ثم ذكرنا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن الكريم، ثم بدأنا نقف أمام الثلة المستثناة من الخسران، أي الذين كتب الله لهم الفلاح. أسأل الله تعالى لي ولكم أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. بدأ ربنا يبين صفاتهم، فقال عنهم: إلا الذين آمنوا. فصفتهم الأولى صفة الإيمان، أي صفة العلم، أن تعرف ربك وأن تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم وأن تعرف إسلامك. بدأنا نتكلم عن هذه الصفة، ففصلنا في قضية الإيمان وقضية المعرفة، ثم انتقلنا إلى صفة القوم الثانية، وهي صفة العمل بهذا العلم، لأن العلم لكي يكون نافعا لا بد أن يثمر العمل، فعلم بلا عمل شجرة بلا ثمر، لا فائدة ولا نفع، بل قد يكون العلم حجة على صاحبه عندما لا يعمل به. فالعلم إما حجة لك وإما حجة عليك، وقد حذر الله تعالى من هذا الباب، فقال لعلماء بني إسرائيل الذين علموا ولم يعملوا، قال لهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ بل وصفهم في موضع آخر بوصف للتنفير من هذا العلم الذي لا يثمر العمل، فقال عنهم هذا الذي يحمل العلم ولا يعمل، قال عن مثله: فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، حمار ويحمل أسفارا من العلم على ظهره، تراه يعرف قيمتها؟ الجواب لا. ينتفع الناس بما يحمل وهو في خسران، هو لا ينتفع. ولذلك في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعالم يوم القيامة فتندلق أقتابه في نار جهنم. الأقتاب أي الأمعاء التي هي داخل الكرش، عياذا بك اللهم، تخرج، أي تخرج أحشاؤه من داخل بطنه، فين؟ في نار جهنم، يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى. انظر نفس التشبيه دائم لهم حتى في الآخرة، يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى. فيقول له أهل النار: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: كنت آمركم بالمعروف ولا أتيه، وأنهاكم عن المنكر وأتيه، أو كما أخبر النبي. يعني كان عنده العلم لكن ما في عمل، يأمر الناس بالعمل الصالح وهو لا يعمله، يحذر الناس من المخالفات وهو يفعل المخالفات، فلم ينتهي بعلمه ولم يعمل بعلمه، فهذا العلم لا نفع فيه ولا خير لصاحبه. ولذلك كانت الصفة الثانية من صفات أهل الفلاح وعملوا الصالحات، فبعد العلم جاء العمل، العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. تكلمنا عن العمل الصالح وعن ضوابطه وعن شروط قبوله عند الله تعالى، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة من صفات القوم، وهي صفة الدعوة إلى الله عز وجل، صفة التواصي بالحق. فبعد أن علمت وعملت لا بد أن يصل ما عندك من خير إلى الغير، فكن بواجبك فأمر بمعروف وانهى عن منكر وعلم الناس الخير. لأهمية هذا الباب العظيم أطلنا فيه الحديث، فبدأنا نتكلم عن الدعوة إلى الله عز وجل، عن منزلتها وفضلها وحكمها، بدأنا نضع الكثير من الضوابط الشرعية التي ينبغي أن ينضبط بها الدعاة إلى الله تعالى حتى تثمر الدعوة الخير. بدأنا نضع قواعد أصولية فقهية من الكتاب والسنة، من خلالها يتمكن الدعاة إلى الله تعالى من توصيل هذا الخير للناس بضوابط الشرع. وكان من آخر تلك القواعد التي وقفنا معها قاعدة الاعتصام والجماعة، أصل من أصول الدين، فإسلامنا يدعو إلى الجماعة ويحذر من الفرقة والاختلاف. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والله تعالى قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. من أجل هذا بدأنا نتعرف على فضل الجماعة، ذكرنا النصوص من القرآن والسنة اللي بتحث على الجماعة وبتحذر من الفرقة والاختلاف، اتكلمنا عن أنواع الاختلاف المحمود والمذموم، بدأنا نتعرف على أسباب اجتماع الأمة، بدأنا نتعرف على أسباب تفرق الأمة، وكان من آخر الأسباب التي تؤدي إلى تفرق الأمة ضرب آيات الكتاب والسنة بعضها ببعض بسبب الجهل وعدم العلم، مما يولد الخصومات والمجادلات ويولد الفرقة والاختلاف ويؤدي إلى اختلاف الأمة وتمزقها. فبدأنا في هذا الباب نفصل لأهميته، ووصلنا إلى قضية هامة، وهي قضية تغير الفتوى من زمان لزمان ومن مكان لمكان، من عادة لعادة وعرف حال شخص معين. وعلمنا الضابط في هذا كله، أن الأصول لا تتغير، أصول الاعتقاد، أركان الإسلام، أركان الإيمان، هذه أصول لا تتغير بتغير الزمان والمكان. كذلك القيم والأخلاق لا تتغير أبدا بتغير الزمان أو المكان. ما يكونش الصدق مثلا فضيلة في عهد النبي ودلوقتي يصبح إيش؟ الصدق رذيلة. ما دي قيم أخلاق، فالأخلاق لا تتغير أبدا. الصدق في عهد النبي هو الصدق الآن، هو الصدق إلى قيام الساعة، الوفاء، الإخلاص، هذه الأخلاقيات والقيم هذه لا تتغير أبدا، لا بتغير زمان ولا بتغير مكان ولا بتغير أعراف ولا عادات. القيم والأخلاق أصول، وذلك تجدونها في جميع الشرائع السماوية لا تتغير. إن قرأتم التوراة تقرأ الوصايا العشر لموسى عليه السلام، لا تزنوا، لا تسرقوا، لا لا لا، قيم ثابتة لا تتغير، قيم ثابتة ما تتغير في جميع الشرائع. عند عيسى كذلك في الإنجيل، في الزبور كذلك القيم لا تتغير، في الفرقان أي القرآن لا تتغير. يبقى هذه لا يلحقها تغيير أبدا، ثوابت، قيم، أخلاق، أصول الأخلاق. طيب إمال التغير بيكون في عم الشيخ؟ التغير في باب واحد فقط، المسائل اللي مصدرها اجتهاد، مصدرها اجتهاد. هذا الباب قد يتغير حال الشخص من صحة لمرض، فتتغير بالنسبة له الفتوى، في الصحة له فتوى وفي المرض له فتوى، لأن الفتوى للصحيح ليست كالمريض. مثلا الصحيح يسألنا عن نجاسة الثوب، نقول له تبطل الصلاة إن لبست ثوبا نجسا وصليت. طيب نفس الشخص ده ابتلي بعاهة أو بمرض أقعده، ملازم للفراش، ممنوع من الحركة، ويبول لا إراديا، وممنوع أن حد يغير له ملابسه لمرض، ويجي يسأل نفس السؤال، أصلي الثياب عليه نجاسة أصلي؟ نقول له نعم يا عم الشيخ، ده أنت لسه من شهر بتقول له ممنوع، صلاتك باطلة. أيوة كان صحيحا، الآن أصبح مريضا، فتتغير الفتوى بالنسبة له، لأن المرض عذر. وعندنا قاعدة في الفقه تقول لا واجب مع عجز، ما دام عندك عجز الواجب يسقط خلاص. زي ما قلت لك في السفر ليك رخصة الفطر في رمضان، في السفر الصلاة الربعية تصليها أربعة، تصليها ركعتين، مع إن نفس الشخص ده مثلا عم الحاج جنيني من مدينة ستيرين هنا في فرنسا، يسألني صلاة الظهر الأربع ركعات يا عم الحاج جنيني. طيب تاني يوم عم الحاج جنيني مسافر باريس، يا عم الشيخ سيد الظهر قول له ركعتين يا عم الحاج جنيني. الله الله الله، ايه الحكاية؟ أيوة إن عم الحاج جنيني تاني يوم راح فرنسا، فين؟ باريس. طب مسافر 500 كيلو ولا 400 كيلو؟ ماشي ده مسافر، والمسافر يصلي قصرا. نقول له وانت في السفر يا عم الحاج جنيني صلي الظهر كم ركعة؟ ركعتين، ماشي كده؟ انما وانت في ستيرين يا عم الحاج جنيني تصلي الظهر كم ركعة؟ أربعة. جزاكم الله خير، أربعة بس مش خمسة، أربعة. فليه اتغيرت الفتوى لحال الشخص بين مقيم وبين مسافر؟ فدي بنسميها تغير الحال، تغير الحال. طيب كذلك تغير الزمان، تغير المكان لبيئة معينة، لأحوال معينة، اللي هي المسائل اللي مصدرها اجتهاد. وإحنا فصلنا في هذا الباب وذكرنا الضرورات والأسباب والشروط والموانع على مدار لقاءات ماضت. في هذا اللقاء بنواصل ما بدأنا، ما زلنا مع باب تغير الفتوى. هنشوف الليلة سبب من أسباب تغيير الفتوى. هذا السبب عنوانه يمكن احنا نحتاج له كثيرا في الغرب، خاصة بسبب كثرة النوازل اللي بتعيشها الأمة في بلاد غير المسلمين. سبب من أسباب تغير الفتوى اسمه تغير الوصف أو الاسم، تغير الوصف أو الاسم. يعني يا عم الشيخ، إما أجي أسألك حكم الخمر إيه؟ من يجيب؟ حكم الخمر يا شيخ رياض حرام. هل ممكن حكم ده يتغير يا شيخ رياض؟ نقول لك لا، ما يتغيرش الحكم الشرعي، لا يتغير. الخمر حرام في كل زمان وفي كل مكان ولكل إنسان. الله أكبر، دي قاعده الاصل حكم الشرع. طيب نسال سؤال، لو الخمر ده استحال وتغير واصبح خلا، اصبح ايش؟ خل، لان احيانا الخمر قد يستحيل الى خل. فالعلماء يقولون اذا تغير الوصف او الاسم تغير الحكم، فالخمر ان تحول الى خل، الخل حكمه ايه يا عم الشيخ رياض؟ حلال. يبقى تيجي تقول لي ده كان خمر، كان الان بقى ايش؟ خل، يبقى حكمه حلال. ليه؟ الوصف تغير، الاسم تغير، حدثت له حاله غيرته من شيء لشيء اخر، وده هنستفيد منه في الغرب. في ايه؟ يجي يقول لي يا عم الشيخ في بعض المنتجات الدوائيه بيكون داخل فيها شحوم وجلاتين. الله، يجوا الاطباء يقولوا لنا ان الجيلاتين الحيواني او النباتي ان دخل كمركب كيميائي مع الدواء بيحصل له عمليه تحول لماده كيميائيه مختلفه تماما بتسمى الماده الدوائيه. اتغيرت يا عم الحاج؟ نعم. نقول لك حكم الدواء حلال يا عم الشيخ؟ حلال. لماذا؟ لان الوصف تغير والاسم تغير، ما بقاش اسمه جيلاتين، بقى اسمه مركب كيميائي دوائي اتفاعل مع بعض المكونات الدوائية في المعامل أو في المختبرات، اتغير لمادة أخرى. مادة إيش؟ أخرى. يبقى حكمه إيه؟ حلال، لأنه دخل مع تفاعل كيميائي. فهذه الاستحالة والتغير أدى لتغير الفتوى مش الحكم. يبقى جيلاتين الكائنات غير المأكولة اللحم ممنوع محرم. طبعا مأكولة اللحم خلاف بين العلماء، زي البقر والجاموس والإبل دي مأكولة اللحم. طب الشحوم اللي بتخرج منها كجيلاتين وكذا حكمها خلاف بين العلماء. طيب الحيوانات غير مأكولة اللحم في ليها جيلاتينات؟ نعم حرام. طب يا عم شق إذا دخلت في الدواء حلال. ليه؟ ليه قلت حلال في الدواء؟ لأنها في الدواء بتعامل معاملة كيميائية، يؤدي التفاعل الكيميائي للدواء إلى تغيير الوصف وتغيير المادة كلية، لكن ما تحطهاش في الأكل، إن ما تعمل لهاش في الأكل تفاعل كيميائي. اللي بيحطوه على الجاتوه والتورات بتسموه الجاتوه، انتوا عندكم في فرنسا اسمه جاتوه صح؟ الحمد لله. عندهم هناك في ألمانيا اسمه ايه؟ كوخن. كوخن. انت عندك اسمه جاتو، واحنا عندنا في مصر جاتو. جاتو، بناكل جاتو. ماشي. طيب الجاتو فيه جيلاتين؟ نقول لك ناين، اركن. اذا كان لحيوان غير مأكول اللحم ما تاكلوش. عامل لي الحلوى بالجيلاتين، حلوة بتاعت الأطفال خلاص بالجيلاتين، نقول لك الجيلاتين إيه؟ حيوان مأكول أو نباتي ولا حيوان غير مأكول اللحم؟ غير مأكول، يبقى ما يأكلش، ممنوع. لا ده مأكول اللحم يجوز خلاص، لو حيوان مأكول اللحم، إنما غير مأكول اللحم نو ناين، ما تأكلش. ما تأكلش الحاجات اللي تقعد تلزلق ليه بتاعت الأطفال دي وفيها الجيلاتين وفيه الكلام ده كله، هتتعبه وتضره و يدخل في المخالفة. إذن عندي مهمة قوي، لو المادة المحرمة استحالت لمادة أخرى مباحة تتغير فيها إيش الفتوى. ده مثال مهم هيسر عليك أمورا كثيرة عندما تتعامل مع بعض الأشياء. زي بالضبط يعني مدام دخلنا على تغير الوصف وكده، أنا عندي بعض المنتجات سواء مطعومات أو مشروبات هي من نفسها بتخرج مادة حافظة كنوع من أنواع الكحول. اسمع معي، من داخل إيش المادة؟ الحكم حلال. إنما الحرمة تيجي إمتى؟
لو انت اضفت لها الكحول، يبقى فارق ان انا اضيف وفارق ان المادة نفسها ايه بتطلع في مادة كده لما تتخزن كطعام او مشروب او عصير او كذا، من داخلها بتخرج مواد ايش حافظة تحفظ هذه المادة، فهذا لا حرج. انما ان انت تزود ناين، ما تزودش انت حاجة محرمة على المطعوم ولا على المشروب، لا يجوز. ولو قل لا يجوز. واضح؟ يبقى دي مسائل مهمة قوي بنحتاج لها في الدول الغربية. كذلك في نفس الباب هنا يا إخوة، في قول الله تعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. آية محكمة تبين لنا مصارف الزكاة الشرعية، وهي ثمانية مصارف. ثمانية مصارف، يعني لو عندي مال زكاة عايز أخرج زكاة مالي أدي لمين؟ للأصناف الثمانية المذكورة في آية التوبة، الآية رقم 60 في سورة التوبة. الله تعالى يقول: إنما الصدقات أي الزكوات لمين يا رب؟ للفقراء. أدي أول قسم. طب أنتم في فرنسا مثلا في بيئة زي استرين لم تجدوا فقيرا واحدا وعندي زكاة مال، نقول لك سهم الفقراء عندكم مش موجود، يبقى الفتوى تتغير ولا لا؟ انت ما عندكش فقراء، خلاص نقول لك شوف صنف اخر بقى لان الفقير مش موجود. هل معنى كده ان احنا عطلنا سهم الفقير؟ لا، ما عطلناهوش، ده هو مش موجود، إنما السهم موجود، إذا وجد الفقير خرجنا له الزكاة. طب ما فيش حد فقير، ده كل الناس المحيطين بنا ما شاء الله سيارات ودور وما شاء الله، والعملية مبحبحة خالص، بيأكل لحمة في اليوم 3 مرات أقل شيء، خلاص، وكمان عامل دار في البلاد والكونتو بتاعه مليان، تيجي تقول له اديله زكاة؟ زكاة مين يا عم الحاج؟ إنما ياخدش ده يدي زكاة، بناخد منه الزكاة ده، ماشي كده؟ فهنا اللي حصل ايه؟ ان الفقير مش موجود، مش الحكم اتعطل، الحكم موجود لكن الفقير مش موجود. فما تقوليش ان احنا عطلنا الحكم، لا، الحكم لم يعطل، بل صاحب العطاء غير موجود، غير موجود. فهنا هنقول لك السهم ده. طيب كان من ضمن الاسهم برضو المساكين. هل في فارق بين الفقير والمسكين؟ نعم، المسكين أشد من الفقير. بعضهم كده قال إن الفقير الذي يجد قوت عام يخلص السنة ما عندوش اللي يكفيه فنديله من الزكاة، المسكين قالوا ما يكملش نص العام ظروفه تعبانة قوي خلاص، أو مسكينا ذا مترابة، يعني من شدة حاجاته التصق بالتراب ما عنده شيء، فالمسكين أشد إيش بؤسا من الفقير. وبعض العلماء في اللغة يسوي بينهما في التعريف. طيب يبقى عرفنا المسكين والعاملين عليها والعاملين عليها. مين العاملين؟ العاملون عليها دول اللي بنديهم من الزكاة. خلي بالك عشان البعض بيخليها بهواء. العامل على الشيء هو الموظف المسؤول عن جمع أموال الزكاة والصدقات لبيت مال المسلمين، أي الذي أنابه ولي الأمر الحاكم في الدولة أو من ينوب مقامه كالقضاء وكالوزارات. فالعمال دول ياخذوا من مال الزكاة، نرجع لولي الأمر ينظر لحالهم ويعطيهم ما يكفيهم، مش هو اللي ياخذ بمزاجه يقول لك بقى ما انا عامل عليها دب دي. لا، دي قضايا خطيره جدا، مش دب دي واقفل على دي، والا اللي هيجيبه من الزكوات هياخده ليه، هيعطل لي فريضه ايه الزكاه، وانتوا عارفين الناس والدنيا وطمع المال. نقول لك لا، ده بيرجع لولي الامر هو اللي يقرر، يرجع لمن ينيبه ولي الامر هو اللي يقرر. طب يا عم الشيخ في دول الغرب ما عندناش احنا مثلا ولي امر طب في المساجد مثلا خلاص يرجع لإمام المسجد والمسيرون لإدارة المسجد. يعني مثلا إدارة المسجد والإمام بيوكلوا بعض الإخوة يجمعوا الزكوات والصدقات، خلاص يرجع المال مثلا لإدارة المسجد مع الإمام بيجلسوا. كنا مشغلين مثلا 10 من الإخوة، ظروفهم الإخوة دول ده محتاج ده لأ ده كذا ده كذا ده كذا، طيب احنا هندي الكل نكرمهم لكن نراعي الأكثر حاجة. نراعي مين؟ الأكثر حاجة. واحد محتاج مش زي اللي مش محتاج، المحتاج برضه هيكرم حتى يشجع على العمل بعد كده ما يتكاسلش. رجل ربما يكون عنده سيارة استخدمها في جلب الأموال والصدقات، دفع وقود من ماله الخاص، أليس كذلك؟ بلى، يبقى نكافئه تعويضا عما أنفق له جهد ووقت أنفقه، برضو احنا بنكرمه عشان بعد كده ما يتكاسلش عن عمل البر وعن عمل الخير. فده بيرجع لمين؟ للمسؤولين، مش هو الشخص اللي ياخد بنفسه أو يقول لك أنا من العاملين عليها، نقول له لا. يبقى ده شرط. طيب ايه كمان؟ المؤلفة قلوبهم. يعني مؤلفة قلوبهم، انتوا في الغرب ممكن تجدوا هذا السهم موجود، تجد مثلا واحد غير مسلم عايز يتعرف على الإسلام، ماشي، يقول لك اديني مصحف مترجم، والله انا دينكم جميل قوي وفي قيم وحاجات وانا عايز اتعرف عليه اكثر وعندي شويه اسئله. اهو ده يعطى تاليفا لقلبه، يعطى من مال الزكاه تاليفا لايه؟ لقلبه. مين اللي يعطيه؟ المسؤولون عن الزكوات. خلاص يبقى ده من المؤلفه قلوبهم، يعني نحببه ونرغبه بتذليل بعض العقبات امامه. طيب وده اسمه المؤلفه قلوبهم. في الرقاب، عتق الرقيق مش موجود الحمد لله الان، يعني بقى الحمد لله الاسلام ضيق المنافذ، ضيق المنابع ووسع المنافذ عشان يعتق العبيد ولله الحمد والمنه، فبقاش موجود الان. لكن ان وجد الحكم موجود، نعتق من زكاه المال العبيد والرقيق. طيب دواء في الرقاب. ايه كمان؟ الغارمين، واحد مديون عليه دين. عشان كده نقول دايما يا اخوه للمسؤولين في اي بيئه كانوا عن الزكوات، عليكم ان تنقبوا عن المديونين، لان الدين ذل بالنهار وهم بالليل، والمديون له حق في زكاه المال. ده من ضمن الاصناف الثمانيه، له حق، ده مش تفضل مني ابدا، ده حق علينا في زكاه المال. الغارم المديون اللي عليه ديون ده، يبقى دور المسؤولين ينقبه. عندنا زكاه مال، كلام جميل. طيب الاخوه اللي فيهم الخير يبحثوا، يقول لك والله اخي فلان ده عليه دين كذا، طيب طلع له كذا سدد له الدين، وروح بنفسك سدده عشان ترفع عنه الحرج من زكاه المال. ادي باب. يبقى الديون مهم جدا، خاصة رحمك الله، ان احنا ننقب على امثال هؤلاء، لان يا اخوة انت لا تدري، يمكن اللي منكم جرب الدين يعرف هذا. الدين لو انت مثلا مديون لفلان، ان قابلته بالنهار تبقى ذليل، لما تشوفه تنكسر انك ما عندكش انك تسدد له، ودي مشكلة. ده بخلاف اللي عنده بيماطل، ده مطل الغني ظلم، ده مشكلته مشكلة. ده لا بتكلم اللي ما عندوش ومعسر وطول الليل بيفكر ماذا يفعل، كيف يسدد، كيف يقضي الدين. فيجي بقى أهل الزكوات يرفعون الحرج عن أمثال هؤلاء. فالغارم اللي هو عليه دين، حتى الإسلام سمى غارم من الغرم ومن شدة الضيق والكرب اللي هو فيه، خلاص، فده يسدد له من زكاة المال. كذلك من ضمن المصارف في سبيل الله. سبيل الله بعض العلماء ضيقها فقال في الجهاد في سبيل الله تجهيز الغزاة، وبعضهم وسعها وقال كل عمل في سبيل الله يدخل في الآية دي، كل عمل خير وكل عمل بر، وهذا أرجح وأفضل لحال الأمة اليوم. ولذلك أفتى كثير من العلماء في الغرب خاصة إن إقامة المساجد والقيام عليها يجوز أن يخرج لها من سهم الزكاة، سهم في سبيل الله. لماذا؟ لأن المساجد في الغرب لا وزارات تقوم عليها بخلاف بلاد الإسلام. تجد بلاد الإسلام مثلا في وزارة اسمها الأوقاف بتقوم على إنشاء المساجد والقيام بها. الدولة بتكفل المساجد وما تاخدش منها لا كهرباء ولا مية ولا كذا، بخلاف هنا. هنا قعدتنا دي نفسها بفلوس، يعني احنا قاعدين كده بس بندفع فلوس على القعدة خلاص. في بلادنا لا، في بلادنا تلاقي المسجد تجري فيه الخيل وكهارب ومش عارف ايه، والناس ولا بندفع سنت. ليه؟ الدولة خلاص رفع الحرج عن المسجد ده، ما دام تابع للدولة تابع للوزارة خلاص. انما هنا اذا انا دخلت دلوقتي اهو المية دي بفلوس، والله الازازة حتى في الكاميرا عشان الناس تشوف، احنا في اوروبا بنشرب مية معدنية نعمل ايه خلاص، لان المية الاخرى لا تشرب، فبنشتري الماء. يعني كوباية المية اللي الشيخ شربها دي، الازازة دي بكام سنت؟ تعمل لها كام سنت الازازة دي يا شيخ رياض؟ وشكلها من المية الغالية كمان، 25 سنت. خلاص 25 سنت عندنا مثلا بالمصري يعني حوالي 3 جنيه مصري فلوس. اشترينا مية، يعني الكوبايتين اللي شربتهم دول بفلوس، وكمان كوباية شاي أخضر بفلوس، شاي أخضر وقعد شوف قد ايه طيبوه على النار صح، والنار هنا برضو بفلوس، والالكتريك الكهرباء بفلوس. صح، لو انا دخلت عشان اتوضى بس افتح كده بفلوس، اللي انا استعملته واللي نزل كمان جوه بفلوس، اذا دخلت دورة المية عملت سمون بفلوس. يا عشان كده يجب واجب شرع على كل مسلم في الغرب بيدخل مسجدا ان يكون يساهم فيه ماديا، لازم، ده واجب شرعي. ادفع بس اللي انت بتستهلكه، انت نفسك بتكلف المسجد ايش؟ فلوس والله، قعدتك بفلوس، حركتك داخل المسجد بفلوس، الوضوء بفلوس، استعمال الحمام بفلوس. خلاص، يبقى واجب شرعي على كل مسلم ان يستشعر هذا داخل المساجد في الغرب. مش محتاج حد يقول لك ادفع، انت مش محتاج، انا مديون للمكان خلاص، انا مديون، كل اللي انا بستخدمه في المسجد بفلوس. وزيك بالنبي عليه، ممنوع تشغلوا شواحن الهواتف داخل المساجد ولا تدفع، لان دي اموال، ممنوع، لا يجوز شرعا. لا يجوز ان انا اجي اقول لك اشحن الهاتف بتاعي فين؟ في المسجد، لا يجوز، لان اموال وقف لله، كيف تستعملها انت لامورك الشخصيه؟ لا يجوز الا للشيخ. اشمعنى بقى؟ هنا بقى الفتوى هتتغير اهو، ده تغير الفتوى بقى. ليه الشيخ؟ لان الشيخ لما يشحن الهاتف عشان بيسجل عليه المحاضره اللي هيدرس لكم فيها، او عشان هيبحث على مساله شرعيه انت بتسال عنها وانا هفتيك خلاص. انما الشيخ نفسه لو استعمله لحاجه خاصه نقول له ناين، لا يجوز يا عم الشيخ. لكن هتستعمل الهاتف لمصلحه المسلمين وتعلم بيه الناس، تخش مثلا على الانترنت عشان تبحث عن مساله شرعيه، ماشي يجوز. انما هدخل بقى على الانترنت بتاع المسجد واتفرج على، ما ينفعش. ادفع بقى، اتفرجت، ادفع، ادفع بشير، لازم تدفع، واذا ما دفعتش هتدفع في الاخره. فهمنا؟ يبقى دي قضايا لازم نخلي بالنا منها يا اخو في المساجد في الغرب. لذا اعتبر بعض العلماء ان المسجد في الغرب ضرورة شرعية يجوز ان يخرج من زكاة المال في انشاءات المساجد في الغرب خاصة. لماذا؟ لانها لا وزارات تقوم عليها وهتدخل في سبيل الله، ولا شك ان اعلى مراتب في سبيل الله اقامة دور العبادة، اقامة دور العبادة. ويدخل في سبيل الله بقى كفالة طلاب العلم الشرعي، طالب علم شرعي هيبقى عالم بكرة، نكفله من مال الزكاة لغاية ما يخلص تعليمه ويبقى عالم، يبقى إمام. طالب بيدرس القرآن وظروفه تعبانة وفقير، نكفله حتى يتعلم القرآن، وننفق عليه من مال الزكاة حتى يتعلم القرآن، وبكرة يبقى إمام لنا ويرفع عننا الحرج ويعلم أبناء المسلمين القرآن. الأئمة والدعاة أصحاب الحاجات يكفلون ويرفع عنهم الحرج من مال الزكاة، ده مصرف من ضمن المصارف. وأعظم أمر في سبيل بعد المساجد طلاب العلم الشرعي، أئمة ودعاة ومعلم القرآن ومحفظ القرآن، دول يكفلون من هذا المصدر وده حق، مش تجمل ولا تفضل، ده حقهم في هذا الباب، الله جعل لهم بابا واضح. ولذلك علماء الأمة قديما كانوا متفرغين للعلم فقط، والدولة بتكفلهم كاملة رواتبهم وسكنهم وكل ما يحتاجون من الدولة. لماذا؟ لأن وظيفته عالم يعلم الناس العلم. أنت لا تنشغل بدنيا، أنت خليك في العلم فقط. الدوازاك حتى تجد في بعض دول الخليج هذا الباب مطبق حتى اليوم، العالم ما يعمل غير العلم فقط، ويضر عليه من بيت مال المسلمين من الدولة أموالا ورواتب، وكل سنة يجددوا له سيارة. ليه؟ مع هذا هتثمر الخير، لأن ده وقت ثمين، وقت مفرغه لتعليم الناس الخير، فده كله يدخل في سبيل الله عز وجل. إيه كمان؟ وابن السبيل، مين ابن السبيل يا إخوة؟ ابن السبيل المسافر الذي فقد ماله أو انتهى ماله ولا مال له ليعود إلى بلاده ودياره، يبقى حق له من مال الزكاة أن يكفل حتى يعود إلى بلده. يعني مثلا جاء من المغرب إلى فرنسا وكان معه قدر من المال، فجأة سرق، دخل المسجد علق الياكة بتاعته، الجاكيت ده باللغة الغربية ياكة أو الجاكيت، ها أنا مش لابس ياكة النهاردة، أنا لابس جلابة، ها لابس قفطان مغربي، هذا قفطان صح اسمه قفطان عندكم؟ أنا لابس قفطان يا شيخ يوسف، ماشي كده؟ إنما الأحسن لابس الياكة أهو، معلق الياكة في الخلف، دخل يصلي العشاء وفيها المال بتاعه، يدوبك سلم لا لاقي الياكة ولا لاقي المال. إيه ده يا جماعة؟ إحنا جايين نصلي يا جماعة، الله يصلح حالكم، وحد قال لك علق الياكة ورا؟ خلي ياكتك، خليك لابسها أو حطها أمامك. المسجد غير مسؤول، المسجد غير مسؤول عن مثل هذه الأمور. المهم اتسرق الماء، الأخ ما يدري ماذا يصنع، ماله ذهب ويريد أن يعود لبلاده، ما عنده، بس أبشر تعال، كم يكفيك حتى تعود إلى المغرب؟ والله يا عم الشيخ تيكت تذكرة الطيارة ب 160 يورو، التذكرة عندكم رخيصة شوية، احنا عندنا في مصر أقل تذكرة ب 400 يورو، أقل تذكرة عشان أسافر، إنما أنتم ما شاء الله ممكن تجيب تيكت ب 60 يورو. كنت بقول لأخي عبد العزيز لو أنا زيكم، أنا كنت سافرت كل أسبوع كنت أشوف لي كده 3 أيام فارغ ما عنديش شقة، وأروح خاطف كده تيكت ب 60 يورو أروح 3 أيام وأرجع. والله 60 يورو في 4 أسابيع بكام؟ كلهم الأربع تذاكر بكام يا واد يا حسن؟ 240 يورو، أقل من تذكرة واحدة لمصر، فاهم؟ فنقول له بس 160 يورو، طيب، وكمان في السفر محتاج تاكل، محتاج تشرب، محتاج هنقفلهم لك 200 يورو، تفضل اقطع تذكرتك وتوكل على الله. منين؟ من زكاة المال. من زكاة ايش؟ المال، لأن ده ابن سبيل. ماشي مع التثبت انه فعلا ابن سبيل، ها؟ مش ابن حاجة تانية، الله يبارك لكم. لأن بقى في مهنة دلوقتي كلهم بقى أبناء سبيل، بنقول لك لا، لازم نتأكد أنه فعلا ابن سبيل، ها؟ الله يبارك. ورايح لمصر، لا ده صعب ده، 400 يورو منين؟ فدي مصارف الزكاة المذكورة. شوف اسمع آخر الآية، فريضة من الله، مش بهوانا يا إخوة، ده فريضة من عند الله، فرض لازم القائمين على الزكاة يطبقوا ده وينقبوا عن هؤلاء ويؤدوا لهم حقوقهم. طبعا المشكلة في الغرب آفة، كثير من المساجد للأسف ما بتميزش بين أموال الزكاة ولا أموال النفقة على المساجد، فتدخل كله للكونتو، ونحرم أصحاب الحاجات والمستحقون ومن يسألنا ربنا. لذلك واجب شرعي على القائمين على إدارات المساجد أن يستفتوا العلماء، ويتعلموا فقه إدارة أموال الوقف، لأن دي حقوق. تخيل أنا أعيش عمري كله باخد الأموال واكتمها وامنع حقوق الناس، وأنا أظن أنني أحسن العمل، هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وإحنا معطلين حقوق ويا رب سلم. عشان كده لازم أنا حتى بعلم الأولاد إخوة عندي وأبنائي في المسجد إن لابد اللي بيتصدى لهذه الأمور إن يكون على علم بالفقه المتعلق بإدارة أموال الوقف، مهم جدا، دي ضرورة شرعية. لماذا؟ حقوق ناس ربنا يسألنا عنها يوم القيامة. يبقى لازم مثلا جالي مال زكاة، السلام عليكم فضيلة الشيخ، والله عندنا مبلغ من المال جاء عن طريق الزكاة، كيف نصرفه؟ هل يجوز لنا أن ندخره؟ نقول لك لا، لا يجوز، لأن مال الزكاة حق لا يدخر أبدا عن المستحقين. طب نعمل إيه؟ نقول شوف في ساحة المسجد اللي عندك من الناس المقربين في حد فقير، نعم اعطيه قدر منه، في حد مسكين، نعم اعطيه قدر منه. طيب في طالب علم، نعم اعطيه قدر منه. الإمام اللي عندكم حاله إيه؟ اعطيه قدر منه، ده أولى، كفالة طالب العلم والأئمة ده أولى، اعطيه اعطيه وكرمه. أنت ما بتكرموش من مالك، هذا مال من؟ مال الله عز وجل، وده حقه. أنا ممكن أكون بمنعه حقه المطلوب شرعا وأنا لا أدري، فيعطيه. ها وهكذا مثلا معانا بعض الإخوة قائمين في المسجد بيعلموا القرآن، نقول لك اعطيهم. دول عندك يوم الحد والسبت مدرسة لتعليم الأطفال، في بعض الشباب جامعيون بيدرسوا وبيجي كل سبت وحد يدرس الأطفال، اكرم هؤلاء من زكاة المال، اكفل هؤلاء، اجعل لهم راتبا، ننشطهم على عمل البر وعلى عمل الخير، ويساعدهم على الدراسة. اللي انقطع عن بلاده وعن أقاربه وعن أهله وجاء ليدرس هنا في تلك البلاد، خلاص ربما لا يجد من يصنع له طعاما، ربما لا يجد قوت يومه، لأنه بيدرس وبيسمح له مثلا في السنة يعمل 90 يوم، وربما لا يجد عملا فيضيق عليه الباب، يبقى له حق من زكاة المال. فده مهم جدا يا إخوة العلم، مسائل هامة. ياما مساجد في الغرب والله يا إخوة أخشى أن القائمين عليها يدخلون تحت قول الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، لأن منع الحقوق عن المستحقين خراب للمساجد وخراب لكل من يقوم على أمر المساجد، وفيها ضياع للحقوق. يبقى لابد إن احنا نتعلم، ده دين، لازم نتعلم ديننا. لماذا؟ لأن دي أمور شرعية يا إخوة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خلاص؟ طب يا عم الشيخ المال في المسجد لو زاد وفاض وحال عليه الحول نطلع عليه زكاة؟ ناين، أموال الوقف لا يخرج عنها زكاة. يعني بعض المساجد أحيانا يكون في خير في بعض المساجد وبعض البيئة، الناس المنفقين كسر بينفقوا وكذا وكذا، تجد مثلا المسجد عنده فائض مال مثلا 150,000 يورو، ماشي كده، ومعروف ان دول تجاوزوا النصاب. طب مر عليهم سنة نطلع عليهم زكاة؟ لا، أموال الوقف لا يخرج عنها زكاة، ده هي بتستقبل أموال الزكاة لكن لا تخرج إيش؟ الزكاة عن مالها. إنما الزكاة اللي تجيلها تخرجها للمستحقين، تخرجها لمين؟ للمستحقين. عشان كده بنقول دايما نفرق بين التبرعات العادية وبين زكاة المال يا إخوة. التبرعات العادية خلاص دي للمسجد، طب الزكوات؟ لا، لازم اللي يكون، حتى نقول للإخوة اللي بينفقوا إذا كان الزكاة لابد تبين لمن تعطيه المال دي زكاة مال، عشان دي ليها مصارف لابد أن تصرف فيها. يبقى الزكاة لوحدها، التبرعات لوحدها، وزكاة الفطر بتاعة رمضان لوحدها، لازم تخرج لمستحقيها مباشرة، ما ينفعش أدخرها ولا شيلها. خلاص، إلا إذا كان المسجد مضطر لحاجة معينة بياخد منه القدر الاقترار، والباقي يخرج للمستحقين إن دي حقوق. فالآية هنا بينت لنا الفرض وأصحاب الحقوق في مال الزكاة. طيب إذا جه عام زي ما قلت لك كده ولم نجد فقيرا واحدا في البيئة اللي احنا عايش فيها فمنعنا سهم الفقراء، هل احنا كده عطلنا الحكم؟ لا، لكن تغير الوصف والاسم، الفقير غير موجود، غير ايش؟ موجود. فخلاص هندي لمين؟ مفيش فقير. وذلك في آخر الزمان من ضمن علامات الساعة إن يدور الرجل بماله ليبحث عمن يأخذه فلا يجد، خلاص ما في فقراء، ما في طلاب للمال. الله أكبر، ليه؟ من كثرة الخير والبركة. فهيجي ده، فهل معنى كده تعطل حق الفقير؟ لا، الفقير غير موجود. فده من ضمن الأسباب اللي من خلالها تتغير إيش؟ الفتوى، تغير الاسم، تغير الوصف، صاحب الشأن غير موجود في البيئة دي عشان نعطيه، فالحكم لم يتعطل، ولكن صاحب الحاجة غير موجود، غير موجود. الآن هننتقل بقى يعني إتماما للفائدة إلى مسألة مهمة هنحاول نعرج عليها كده سريعا مع نوع بسيط من التفصيل لأهمية الباب، وهي هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الفتوى بقى. كيف النبي كان يفتي الناس؟ ودنا نتكلم عن الفتوى، تغير الفتوى. طيب أنا كطالب علم أو داعية أو عالم من العلماء لابد أن أتعلم من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم كيف كان يفتي الناس حتى أتبع هديه فتثمر الفتوى الخير كما أثمرت على يد النبي. كثيرون يا إخوة للأسف من العلماء ومن الدعاة ومن طلاب العلم للأسف لم ينضبطوا بهذا المنهج الوارد عن النبي في الفتوى، فتسبب هذا في خلل جسيم بين المسلمين. من أجل هذا كان لزاما علينا أن نقف أمام هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في الفتوى. فهنقول كده هدي النبي في عناصر متتالية، ويمكن قدرا سبحان الله المؤتمر الماضي في مدينة بون كان عنوانه عن الفتوى وعن هدي النبي في الفتوى، ولنا ثلاث محاضرات في هذا الباب ربما يكونوا موجودون إن شاء الله موجودين على النت تواصلوا معهم، ولكن اليوم هحاول أختصر هذه المسألة الهامة. فمن هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الفتوى ترك المستفتي يقول ما عنده ولا يقاطعه، فإن فرغ من عرض مسألته استفصل منه إن كانت المسألة تحتاج إلى استفصال، لا كما يحدث من الكثيرين يجي السائل يسألك تقول بس أنا عارف ما تكملش يعرف إيه هي مسألته ولا مسألتك، اسمع له حتى يفرغ، ربما يكون فيه عنصر عند هذا السائل تختلف بسبب الفتوى. يبقى لازم المفتي يسمع كويس للسؤال ولا يعاجل السائل بل ينتظر حتى يفرغ. طيب السائل خلص المسألة، المسألة غير واضحة، دور المفتي يعمل ايه؟ يبدأ يسأل السائل ماذا تقصد بكذا عشان يقدر يفتي، وهل كنت كذا ولا كذا، طب ما نيتك في كذا، لازم استفصل. لان عندنا قاعدة في الفتوى يا اخوة مهمة او اسمها تصور الشيء فرع عن الحكم فيه. أنا عشان أحكم في مسألة شرعية لازم تكون المسألة بالنسبة لي واضحة تماما، مفيش فيها أي خلل أو أي غموض، وإلا كيف أفتي عن مسألة أنا لم أفهمها؟ واضح؟ يبقى لازم أستفصل منك وأسألك ماذا تقصد بكذا، طب الكلمة دي عندكم معناها إيه، خاصة في دول الغرب واللهجات مختلفة. واضح؟ لازم أستفصل وأسألك عن كل صغيرة وكبيرة حتى أفتيك فتوى وفق ما قلت، وإلا تكون الفتوى في وادي وكلامك أنت في وادي تاني خالص، ودي المشكلة والآفة اللي بيقع فيها البعض دون تثبت في الفتوى. هناخد مثال على ذلك حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما، والحديث عند الإمام مسلم. وفي الحديث أن أمه أي أن أم النعمان رضي الله عنهما عمرو بنت رواحة رضي الله تعالى عنها سألت أباه أي بشير بعض الموهبة من ماله. بشير صحابي جليل تزوج زوجة ثانية على زوجته الأولى، الثانية اسمها عمرو بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل، وهي صحابية، ربنا من عليهما وأنجب النعمان بن بشير صحابي جليل. عمرو طلبت من بشير يعني اعطي للنعمان كده جزء من مالك، هبة، ده ابنك وكذا يعني. طيب ماشي، بعد سنة وافق، يعني سمع منها الطلب وبعد سنة قرر انه يدي للنعمان ايه؟ هبة. في بعض الروايات ان كان عنده بستان قال اكتبه للنعمان، وفي بعض الروايات انه نوع من المال، مال اعطاه له، المهم يعني عطاه وخلاص. قرر البشير، مش بشير انت يعني، انت اسمك على اسم صحابي عشان كده قاعد مبسوط اليوم. ماشي يا بشير، وبشير من البشر، والبشارة سمة هذه الأمة، بشروا ولا تنفر. فربنا يجعلك بشيرا اسما وصفة. اللهم آمين. المهم خلاص بشير قرر أن يدي موهبة لولده النعمان. قال للزوجة، قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله. نريد أن نعرف الحكم، يعني هل المال ده جائز ياخده ولدي ولا لا؟ أنا طلبت لكن عندنا ضوابط شرعية يا إخوة، هل الكلام ده مباح يجوز أم لا يجوز؟ إذن لن أقبل كزوجة عطاء لولدي إلا أن يشهد على ذلك من؟ الرسول. إذا النبي أقر ده خلاص نقبل، قال لا يبقى لا. طيب فذهب، فأخذ أبي بيدي، ده النعمان بيحكي بقى، كان هو غلام، يعني الغلام من 13 سنين في الفترة العمرية دي، فأخذني من يدي، رايح بي للنبي بقى، وأنا يومئذ غلام. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة، أمه عمرو، أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. قاعد يحكي القصة كلها والنبي ينصت له يسمع عليه الصلاة والسلام. تخيل، يعني حكى له إن من سنة فاتت عمرو بنت رواحة زوجتي الثانية أم هذا الغلام النعمان طلبت مني إن أنا أعطي ولدها قدر من المال، أنا سكت لمدة سنة والآن قررت إن أنا أديله. فلما جيت أديله عمرو بنت رواحة طلبت مني إن أنا آجي إليك حتى تشهد. والنبي بيعمل إيه؟ يسمع له. أدب يا إخوة، أدب. طيب مع التنبيه أيضا، هم كانوا أهل فقه، مش جاي يضيع وقت النبي. ها، تجد واحد مثلا جاي عايز موعد، ليه؟ عشان يحكي لك حلم أو رؤية. يا عم الحاج، هو الشيخ وقته ده للأحلام والرؤى؟ الشيخ وقته لفتوى شرعية، لحكم في نازلة، لمشكلة، لمعضلة. الحلم بحكيه في التليفون، لا عايز، هو عايز ترمين وموعد، أنا مش فاضي عشان كل اللي عنده حلم عايز موعد من الشيخ. ابعت على الواتس أب وأنا هجاوبك، اتصل وأنا هجاوبك. أنا عايز موعد، أصل الحلم ده مضايقني. لا، هنا بقى نقول لك مش هنسمع لك. ليه؟ لأن ده حلم، هنعمل لك حلم. وفي ناس يا إخوة حياتهم كلها في الأحلام، والله العظيم يا إخوة، لو جبت أنا بعض الناس بيتصلوا بي، والله يعني لو فعلا تلك الأحلام اللي بيشوفوها تتعمل أفلام ومسلسلات هيقضوا على هوليود وبوليود. طبعا الأفلام لا يجوز والحاجات دي، بقول يعني تنزلا يعني. أخ يقعد يحكي لي يا إخوة حلم، يا أنا نفسي على ما أوصل لنصه أنسى أوله، عايز أرجع تاني، وقصة بقى طويلة، وجاب لي كل اللي يعرفهم في، يا عم الحاج الله يبارك لك، الله يبارك لك، دي أضغاص أحلام، ابقى اتغطى وانت نايم. ما تاكلش كتير بالليل، هنعمل له ايه؟ ماشي كده؟ فاحنا بنتكلم عن الفقه في عرض السؤال. دول عندهم فتاوى ومسائل مهمه، مش بيضيعوا الاوقات. مش واحد مثلا فاضي عايز يتسلى مع الشيخ، والشيخ فضيلك عشان يتسلى معاك تقعد تحكي، ولا انا مش فاضي خلاص، انا ما عنديش وقت ان انا اضيعه في انك تقعد تحكي. وبعض الناس عندها علل وامراض، فده يروح لطبيب نفسي. في الحمد لله في مشافي وفي اطباء نفسيين، ده شغله. انت عندك تامين صحي، روح للطبيب اقعد عنده ساعتين وثلاثه واحكي له اللي بيحصل لك كله، وهو يسمعك. ده مضطر انه يسمعك، انت شغله خلاص. انما انا مش شغل ان انا اسمع القصص بتاعتك دي، انا شغلي ان انا اعلمك العلم. شغلي لو عندك فتوى افتيك، شغلي لو عندك مشكله احلها لك شرعا، ده شغلي خلاص. انما مش شغلي انك انت فاضي تيجي تحكي لي، لا. انا بقى في ناس تاني بيحكوا لي، ولا ايه؟ مش انا بشر، عندي زوجه وعندي اولاد، صح؟ وعايزين يحكوا ويتكلموا مع الاب، وياما انا مش فاضي بقى. فننتبه للضوابط الشرعيه. يقول لك اهو، طب ما انت ساعات يا عم الشيخ يجي لك تقول له ايه؟ الله يكرمك، ابقى ابعت على الواتساب. ايوه، انت بتاع حلم وبتاع رؤيه، انا مش فاضي له. ده مضيعه للوقت، وانا ما عنديش وقت لده. انا عندي وقت لو عندك فتوى، لو عندك مشكله، لو عندك معضله خلاص. فانتبهوا لهذا عشان برضه ما نظلمش اهل العلم خلاص. لان بعض الناس بياخد كده النصوص ظاهرا ويروح مخبط، نقول لا ما تخبطش في الناس، خليك مؤدب، خليك مؤدب. فالان بشير بيحكي للنبي التفصيلات، والنبي ماذا يصنع؟ ينصت له. بشير خلص خلاص كده. النبي بدا يستفصل بقى، يسال بعض الاسئله عشان يتحقق من المساله كامله. قال: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ عندك أولاد غير النعمان ده؟ قال: نعم، عنده زوجة تانية وعنده أولاد ما شاء الله. طيب. قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ يعني كل أولادك التانيين وهبت لهم زي ما وهبت لهذا؟ يعني إذا كنت هتدي لده مثلا 1000 يورو مثلا، يعني اديت لكل واحد بتني 1000 يورو ولا ايه؟ لان دي في حياتك، والهبه في الحياه تساوى فيها الجميع. ما ينفعش افضل ده على ده، يبقى ظلم وجور خلاص. طيب. قال: لا، نعم، هدي ده لوحده. قال: فلا تشهدني اذن، فاني لا اشهد على جور. الجور يعني الظلم، ده ظلم، والرسول لا يشهد على ظلم. امشي الان، ما تفعل هذا، لا يجوز. الله، يبقى ادي هدي في الفتوى ان انا اسمع المستفتي حتى يفرغ. فبعد ان يفرغ من عرض مسالته اساله عن التفصيلات حتى يكون الحكم منضبطا. ثاني من هديه عليه الصلاه وازكى التسليم في الفتوى التفصيل وذكر الاحوال اذا كانت مساله المستفتي تحتاج الى ذلك. يعني احيانا بيجي لك انسان بيسال مساله، الفتوى مطالب أنت أن أنت تفصل له جميع الأحوال عشان يستقيم فهمه. نضرب لذلك مثالا. عمران بن حسين صحابي جليل رضي الله عنه عن أبيه، وأبوه صحابي، قال: كانت بي بواسير، مريض بالبواسير، ماشي كده؟ فسألت النبي عن الصلاة، هو سؤال أصلي إزاي؟ فبدأ النبي يفصل له جميع الأحوال. ودي مهمة أوي في الفتوى يا إخوة، يعني إن كنت كذا اعمل كذا، وإلا اعمل كذا، واعمل كذا، واعمل كذا، بحيث يخرج من عندك السائل عنده تصور كامل لكل الأحوال، فلما تجيله حالة عارف حكمها. فهو عنده بواسير، سأل النبي: كيف أصلي؟ قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله أكبر. دلوقتي بالله عليكم، هل ممكن عمران يجي له مثلا سوء فهم في الفتوى؟ أبدا. هيروح عمران في البيت، عمران يعجز عن الصلاة من قيام، هيعمل إيه؟ يروح قاعد خلاص، عارف الحكم. بعد يومين حتى مش قادر يقعد من شدة الألم، يروح نايم على جنبه. الله أكبر، ليه؟ عارف الحكم، عارف الحكم. في رواية النبي قال فإن لم تستطع على جنبك كمان مش قادر فمستلقيا على ظهرك. يبقى لو ما قدرش حتى ينام على جنبه ويصلي وهو نايم على ظهره كده يصلي، الله أكبر. خلاص، يبقى المفتي أعطى فتوى بجميع مراحلها، وده مهم قوي. مش تدي له سنة كده وتسيبه يمشي، ما ممكن يروح البيت يعند له مسألة تانية ما يلاقيكش عشان يستفتيك. ويا ما ناس يا إخوة في باب الصلاة خاصة ممكن تفسد صلاته ولا يدري، ليه؟ ما عندوش بحكم أو ما عندوش تفصيلات في الحكم، وصعب أنه يجد حد يستفتيه. فكان واجب على المستفتي لما سأله السؤال يعطي له إيه؟ جميع الحالات حتى يستقيم الأمر بالنسبة له. وده دور المفتي بقى. طيب، من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في الفتوى بيان المخرج الشرعي. أحياناً بيكون أنت مثلاً في مشكلة معينة بسبب أمر معين ولا تعرف الحل الشرعي إيه؟ المخرج إيه؟ فده دور مين؟ المفتي. يقول لك إن حصل منك كذا اعمل كذا، يبقى عارف المخرج إيه. فمن ذلك مثلاً حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير. ضباعة بنت الزبير، الزبير اللي هو ابن العوام رضي الله عنه وارضاه، حواري رسول الله، ابنته ضباعة. ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، فقال يا رسول الله، فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية، أنا حاسة كده بالمرض، تعبانة ونويت الحج، أعمل إيه؟ ربما لما أبدأ الحج المرض يقعدني ما أقدرش أكمل المناسك، عايزة مخرج شرعي، أحج ولا ما حجش؟ طب لو حجيت ومرضت ماذا أصنع؟ واضح؟ ده سؤال بيعين الكثيرين منا عند الحج أو كذا، إن ابتلي بمرض أو كذا. فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، رواه البخاري ومسلم. يعني إيه؟ أنا الآن مريض ونويت الحج، وإنت بتحرم من الميقات عند نية الإحرام تقول يا رب أشترط إن حبستني لمرض فمحلي عند حبسي. يعني الآن أنا أحرمت بالحج، اتحركت المكة، قبل ما أوصل مكة جاني مرض عضال، عجزت ما أقدرش أحج ما أقدرش أكمل، بس أنوي الخروج من الإحرام، خلاص خلاص حل ويرجع لبلدك خلاص، وعليك القضاء بعد كده، ما تتعبش نفسك، حل الآن ولا اسم ولا حرج لأنك اشترطت. يبقى هنا بين لنا المخرج الشرعي إيه، لو حصل تعمل إيه ويحصل إيه وهكذا. من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في الفتوى أنه يبين حكمة التشريع من الحكم، ودي مدعاة لقبول الحكم والفرح به. كل ما تعرف لماذا حكم الله بذلك أو لماذا حكم النبي هنا، الحكمة إيه، الله يطمئن قلبك وينشرح ويكون عندك همة لتنفيذ الفتوى وهكذا. من ذلك في حديث بشير السابق اللي راح لابنه عشان يديله والنبي قال له لا ما تديلوش، في ضمن روايات الحديث النبي قال له ايه، أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء، تريد أن يكون الأبناء بررة كلهم يبروك محدش يعقك؟ قال نعم. قال فلا إذن، اوعى تدي النعمان فقط، لأنك لو اديت النعمان فقط ولم تعطي إخوته، إخواته يحصل لهم إيه؟ غضب، إنك فضلت الأخ عليهم، فربما لا يسمعون لك ويغضبون منك ويقعون في العقوق بسبب فعلك. يبقى إذا كنت عايز ولادك كلهم يكونوا بررة، لما تدي ده اعطي الجميع زيه فكلهم يحبوك. ولذلك إخوة يوسف عليه السلام لماذا تخلصوا من يوسف وفرقوا بينه وبين أبيه. السبب إيه؟ هو الباب ده إخوة، هو الباب ده، أن حب يعقوب ليوسف كان أكثر من حبه لإخواته. خلاص قالوا كده حتى بنص الآية، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. فلما حدث نوع من التفضيل في باب أوغر صدور الباقين، فعزموا على قتل أخيهم ثم تدرجوا حتى تخلصوا منه. وكذلك أقول في باب التربية دي، القصص دي كلها عشان نتعلم يا إخوة. فاوعى تميز بين أولادك أو تفرق بينهم في العطاء، لأن هذا يغر الصدور ويوقعهم في العقوق ويؤدي إلى التفرق وتمزق الأسرة. تيجي أنت أحيانا بتحب الولد أو عن البنت، تقعد تحضن في الأوضة وتمسح فيه والبنت شايفاك، رميها على جنب وسيبها، احذر، هتحضن واد احضن البنت على طول، خدهم الاثنين. وكل شوية عمال تلعب في الولد وسايب البنت. شوف الأعرابي لما جلس بجوار النبي وشوية طفل كده غلام جي جري، فالأعرابي قبله وحطه على فخذه، فالنبي سأله من هذا الغلام؟ قال ولدي. فصرنا النبي فرح بالفعل الجميل ده، قبل ابنه وحطه على حجره. بعد قليل جاءت جارية طفلة، فالأعرابي قبلها وأجلسها على الأرض ما عادهاش على حجره. فسأله النبي ومن هذه؟ قال ابنتي. قال له النبي هل سويت بينهما؟ ليه الظلم ده؟ لماذا أجلست الولد على حجرك والبنت على الأرض؟ اجلس البنت على الحجر الثاني واعدل بين الابن والبنت، اوعى تظلم. يا في دي أيوة، لأن هي دي اللي بتسبب العلل النفسية والأمراض والعقوق وتمزيق الأسر. فاحذر إنك تنشغل بابن عن آخر، ولما تنشغل بأحدهم لمرض أو لعلة تبين للباقين. إن ده عشان مريض فمحتاج مننا اهتمام أكثر، لازم نعطيه الدواء، لازم نخلي بالنا منه، وتفهم إخواته كده وتشاركهم معك في خدمة المريض برا بأخيهم. لكن احذر إن أنت تميل في هذا الباب، لأن في باب يؤدي لي يعني خلل في الأسرة. فكان من هدي عليه الصلاة يبين الحكمة من الحكم الشرعي عشان تقبل على العمل وانت فرح. من هدي عليه الصلاة وأزكى التسليم يجاوب الجواب العملي مش القولي فقط، يعمل يعمل. استفتاه عمار بن ياسر عن التيمم، طبعا سيدنا عمار كان في سفر وقام جنب فاجتهد، ما فيش ميه وعايز يصلي وقايم جنب اجتهد. قال الانسان لما يكون جنب في ميه بيعمل ايه؟ بيغتسل، فبيغسل جسمه كله. طب انا ما فيش ميه، انا اتمرغ كلي في التراب. فعمر خرج واتمرغ في ايه؟ في التراب وصل، راح يحكي للنبي. فالنبي قال له كان يكفيك ان تفعل هكذا، وضرب بايديه على الارض ضربه، ثم مسح بباطن بباطن اليسرى اليمنى وباطن اليمنى اليسرى، ثم مسح وجهه مرة. فعلموا التيمم بصورة ايه؟ عملية، ودي أدعى الحفظ. بدل ما اقعد انا احكي لك تضرب الارض ضربة ثم تنفض ايديك ثم تمسح ببطن ايديك اليمنى ظهر ايديك اليسرى وبطن ايديك اليسرى ظهر ايديك اليمنى، لكن تمسح وجهك تتوه. لكن لما اقول لك تعال تعمل كده، اهو اهو كده 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 في الكاميرا يشوفوني طبعا اللي انا عملته، اتيممت عمليا خلاص. ادب الارض بايدي كده، ومره ارفع ايدي من امسك كده، ابدا بالايد الشمال اروح ماسح ضمر الايد الايه اليمين كده لغايه الرسغ فقط مش كلها، وباليمين اروح ماسح الشمال كده، وبعد كده اروح ماسح الوجه مره واحده كده وخلاص. يبقى التعليم العملي ده مهم قوي، بيستقر على طول، مش محتاج بقى نقعد ممكن لو قلت له كلام يفسره غلط. وفي ناس مش عارف فين ايديه اليمنى من ايديه اليسرى، يعني ربنا يعافينا يعني. دي مشكله تاني خلاص. درجه تقعد انت حتى ابنك تقعد تعلمه 3 4 سنين يا واد كل بايديك اليمين، الواد يعني متلخبط فين يا بابا اليمين دي يا واد، دي عشان تقول له كل بيديك الحلوة. يا بابا دي الحلوة؟ كل بيديك الحلوة دي. وهكذا. فلازم تعمل بصورة عملية. أيضا يا إخوة، مش عارف الوقت كم بقي، احنا قعدنا بقالنا قد إيه الآن؟ ناخد كمان دقيقتين يا شيخ يوسف؟ دقيقتين، ماشي دقيقتين بس إن شاء الله عشان نختم بس الباب المهم ده. من هذه عليه الصلاة وأزكى التسليم في الفتوى بيان الحكم بالقياس، يقيس للسائل على مسألة السائل يعرفها فيستقر الحكم عنده. من ذلك فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. عايز تعرف الحكم، أمها ماتت وكان عليها إيه؟ صيام شهر. طبعا في بعض الوقت أنه كان نذر، نذر تصوم شهر، وفي بعض الوقت أنه كان شهر رمضان، يعني على خلاف. المهم عليها إيه؟ صيام شهر. أعمل إيه؟ أصوم عنها ولا أعمل إيه؟ تسأل النبي. فشوف النبي يا جماعة ضرب لها مثال جميل قوي، قال لها إيه؟ قال أرأيتي لو كان عليها دين أكنت تقدينه؟ يعني لأمك ماتت وعليها دين مالي، مثلا عليها 1000 درهم للشيخ سيد، والشيخ سيد طلب ماله، هتعطيه ولا لا؟ طبعا أعطيه، ده حقوق، ده دين. قال فدين الله أحق بالقضاء. الصيام ده دين عند مين؟ لازم تأديه، إذا كنت دين المخلوق بتأديه، فبالك بدين الخالق، فصومي عن أمك. فضرب لها مثال قياسا على حالة هي تعرفها عشان يستقر عندها إيش الحكم. أيضا من هديه في الفتوى أنه يعطي المستفتي أكثر من سؤاله، يجاوب بإجابة أكثر من السؤال عشان يخرج السائل وعنده الفتوى جامعة. الجماعة اللي كانوا بيركبوا البحر راحوا للنبي إن نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ سؤال واحد. قال لهم النبي هو الطهور ماءه الحل ميتته. ما سألوش عن الميت، هم سألوا عن الميت، ممكن نتوضأ؟ قال لهم أتوضوا وكمان الميتة بتاعته حلال، فزود لهم الإجابة، لأن الذي لا يعلم حكم الوضوء من ماء البحر من باب أولى لا يعرف حكم الميتة، وربما يتعرض لسفر طويل ما عندوش طعام فنقول له خلاص كل السمك الحوت يعني. أيضا من هديه أنه يخبر السائل ببعض أوجه الخير التي في استطاعته، ربما أنت تعجز عن عمل معين لكن ممكن تستطيع غيره فينبهك عليه. الجماعة الفقراء، فقراء المهاجرين راحوا للنبي وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، الجماعة الأثرياء اللي عندهم مال سبقونا في الأجر، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، ويفضلوننا بأنهم يتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، يعني هم سبقونا في الفضل. طب النبي يقول لهم يا جماعة دول، هل أخبركم بشيء إذا فعلتم سبقتم من سبقكم ومن يأتي بعدكم؟ نقول لكم على حاجة تعملوها هتاخدوا أفضل من اللي سبقكم دول، وكمان مين اللي هيجي بعدكم؟ قالوا نحن رسول الله. قال تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتكبرون 33، وتحمدون 33. فرحوا قوي، راحوا يطبقوا، الأغنياء عرفوا بدأوا يعملوا زيهم. فعاد الفقراء للنبي يرى، فقال لهم النبي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص أنا أعمل لكم إيه؟ ناس سباقين في الخير، هيسبقوا خلاص بقى، ده فضل ربنا. المهم ان هو هنا لفتهم لحاجه يقدروا يعملوها وهي التسبيح، سهل قوي ان انا اقوم بيها. اخر حاجه بقى في الفتوى اخوه، ان النبي ما كان يعنف من ارتكب محرما او فعل فعلا مخالفا وجاء يستفتي، ما يغضبش عليه، يسمع فتوى ثم يجيبه، كحال سلمة بن صخر صحابي جليل كان لا يصبر عن النساء، دخل عليه رمضان وعنده قوه في الجماع قويه قوي، فحاول يبعد عن الزوجة ما قدرش، في ليلة من الليالي جات له وبتخدمه عجبته، قام بحقه معها حتى النهار. يا ويلي، يعني جامع زوجته في نهار إيش؟ رمضان، راح لأهله يروحوا معالي النبي رفضوا، قالوا لا 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 ما نروحش معاك، انت روح اسال النبي احنا ما نسالش. احنا راح للنبي وحكى له، النبي يسمع له ويساله اثم ذاك، انا عملت كده؟ نعم ايوه. فقال له النبي هل تستطيع عتق رقبه؟ يعني لو عندك عبد حرره كفاره، يضع ايديه على عنقه على رقبته كده، يقول والذي بعثك بالحق نبيا ليس عندي الا هذه الرقبه. ما عنديش غير دي. الله اكبر. النبي يقول له ايه؟ هل تستطيع صيام شهرين؟ قال والله يا رسول ما اوقعني الا الصيام. ده هي المشكله في الصيام، انا ما قدرتش اصبر عليه، اصوم شهرين ازاي؟ ما اقدرش. طيب هل تستطيع اطعام 60 مسكينا؟ قال والله رسول الله بيتنا ليلتنا بغير عشاء. يعني حتى مش دايين العشاء، اطعم 60 مسكين منين؟ طبعا ضحك النبي. ثم ارشده الى بيت فلان عندهم صدقات، خذ الصدقه واطعم 60 مسكين. قال على افقر اهل بيت مني؟ والله يا رسول الله ما بين لابتيها، المدينه كلها يعني ما بها اهل بيت افقر من بيتي. فضحك النبي وقال خذه فاطعمه لاهلك الحديث. شوف النبي قد ايه، الرجل ده ارتكب محرم وفعل كذا، النبي ما غضبش عليه بل سمع منه وجاوبه وافتاه، لانه جاء تائبا جاء سائلا يعرف الحكم. فلا بد ان نلزم غرز نبينا في هذا الباب العظيم بهذا القدر، نكتفي فان قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.